بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ أبو إبراهيم عفاه الله: من منهج السلف طاعة الولاة في غير معصية. تجد بعض أهل البدع ومن لفحوا بفكر الخوارج يرمون أهل السنة حينما يبينون للناس هذا الأصل العظيم طاعة ولاة الأمور، أن أهل السنة يقولون طاعة بغير تقييد أنها بغير معصية، وهذا غير صحيح. فلا يوجد من أهل السنة من يقول إن طاعة ولاة الأمور مطلقة، إنما في غير معصية، كما في حديث عبد الله بن عمر: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لكن هذا هو شأن أهل الباطل للتنفير عن أهل الحق. إذا قلت لهم هذه الكيفية التي تفعلونها من الكيفيات المحدثة، بعضهم ربما بعد صلاة الجمعة بصوت جماعي يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لهم: النبي عليه الصلاة والسلام في أي كتاب قال لكم هذا، أنكم تجتمعون تصلون بصوت واحد؟ قالوا: إذن أنت تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يرمونك بالفاقرة العظيمة، أو يريدون الاستغفار بصوت جماعي، فتقول لهم: الاستغفار يكون لكل واحد مفرده، قالوا: هذا يكره الاستغفار. وهكذا بعضهم يقرأ آية الكرسي بعد الصلاة بصوت جماعي. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك مع أصحابه؟ الجواب لا. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن ما تحبون ذكر الله؟ وهذا من البهتان والزور. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، أي وإن كانوا ظلمة، إن حصل منهم ظلم فالله عز وجل يحاسبهم على ما استرعاهم وما وقعوا فيه من الظلم، لكن نحن لا يجوز لنا الخروج عليهم بسبب هذا الظلم ما داموا مسلمين، كما نقل إجماع أهل السنة الإمام النووي أنه لا يجوز الخروج على الوالي المسلم ولو كان فاسقا ظالما ما دام مسلما، لما يترتب على الخروج عليه من المفاسد العظيمة، فما يترتب على الخروج عليه من المفاسد أعظم وأشر مما هو فيه من الظلم. وهذا الواقع الذي يعيشه كثير من بلدان المسلمين، ما خرجت طائفة على ذي السلطان إلا كان في خروجهم من الفساد أعظم مما أرادوا من الصلاح، كما ذكر بنحو شيخ الإسلام. قال أبو جعفر الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم. ولا ندعو عليهم، من علامة أهل البدع الدعاء على السلطان، ومن علامة أهل السنة الدعاء للسلطان. ما الذي جرى للإمام أحمد من الابتلاء العظيم ومع هذا كان يدعو لهم بالهداية؟ وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. إن أمروا بمعصية لا نطيعهم في المعصية، ولكن ما عدا ذلك يطاعون فيه بما لا مخالفة فيه، ما لم يأمروا بمعصية، ونرى طاعتهم من طاعة الله، لأنه قد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فإذا عصى الإنسان ولي أمر المسلمين إلا أن يأمر بمعصية فلا يسمع ولا يطاع، لكن أمره في غير معصية فلم يطعه فهو عاص لله والرسول. وإن كره منه شيئا فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بالصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر. وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر إلا لأنه يعلم أن المفاسد بالخروج عليه أعظم وأعظم من الصبر عليه. قال ابن أبي العز: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة والإصلاح وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولهذا لما قيل لبعض الأمراء: لماذا لا تكونون لنا كأبي بكر وعمر؟ قالوا لهم: كونوا كرعية أبي بكر وعمر نكون لكم كأبي بكر وعمر. يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: ليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدين والدنيا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وأنت لو قارنت ونظرت في هذا البلد أو في غيره، كانوا يسعون بحسب زعمهم إلى إنكار بعض الفساد الحاصل. طيب، ما الذي نتج على هذا الخروج؟ ما لا يحصى من الشر والفساد. لو لم يكن إلا تسلط الرافضة لكان كافيا في البلاء. لو أن الناس حصل لهم من الضر ما حصل في أمور دنياهم، الأمر أهون من أن يصابوا في دينهم. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فالآن مصيبة بالرافضة مصيبة في الدين والدنيا، يهلكون الحرث والنسل، ولم يسلم حتى هؤلاء الخوارج الذين خرجوا. من أهان السلطان أهانه الله، كم من إنسان منهم خرج مهانا ذليلا ابتلاء، لأنه تسبب في الشر والفساد على نفسه وعلى غيره. وقال رحمه الله عن الخوارج: فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. هذا هو حالهم مختصر: لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. ومن رؤوس الخوارج في أزمنتنا الإخوان المسلمون، فهم سبب للفتن في البلدان المسلمة، من أكبر أسباب الفتن، ومع هذا يدعون، يقول: لا، نحن سنة. من أين تدخل السنة؟ متى دخلت فيها حتى يقال أخرجوك منها؟ وقال أحمد رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. وقال الإمام ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. فبعضهم يرى نفسه أنه من الشجاعة أن يأتي في خطبة الجمعة ويعدد ما عليه الولاة من المخالفات ويثير الناس عليه بحجة أن هذا من كلمة الحق التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هل هذا استدلال في موضعه؟ الجواب لا. لو كانوا يفقهون ولهم عقول لعلموا أن الحديث المراد منه عنده في مكانه وليس على المنابر. وأما هذه فليست شجاعة تتكلم عليه وأنت بعيد عنه، ولا ستتعرض لكبير ضرر كما يتعرض للضرر من نهاه عن منكر وهو بين يديه. كلمة حق عند ظرف مكان عند سلطان جائر يأمره أو ينهاه أو ينصحه وهو يتوقع إما السجن إما الضرب إما القتل، هذا ينطبق عليه. أما أسد في المنابر تثير الفتن على الولاة وعلى المسلمين والشر يحصل عليهم يتضاعف، انظر أين اقتصاد البلاد وأين الأمن. كان الواحد يسير آلاف الكيلومترات ما يحمل بطاقة، ما يحمل بطاقة ولا يعرفها ولا أحد يسأله، يمشي في ليل أو نهار أو في أمان. الآن ربما في بعض المناطق ما تخرج في بلدك إلا وأنت النقطة باب بيتك، إن لم يكن عندك بطاقة أو معرف أو ما تأمن على نفسك حتى في بيتك. وهذا كله من نتائج مفاسد الخروج. وقال الإمام الوادعي رحمه الله: أعظم فتنة ابتلي بها المسلمون الخروج على الولاة، وأعظم فتنة ابتلي بها المسلمون الخروج على ولاة الأمور، إنه أشد عليه من أعدائهم. وأول ما وقع الخروج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، قد جاء في الحديث: إذا وقع السيف على أمتي فلن يرفع. فسروا أهل العلم بما حصل من مقتل عثمان وما بعده، الفتن لم تنتهي والجروح لم تندمل. وأعداء الإسلام لا يستطيع التسلط على البلد إذا كانت كلمته واحدة مجتمعة، لكن إذا وجدوا من أوساط المسلمين من يحمل فكرهم وينفذ مخططاتهم ويثير الفتنة ويقوم بالخروج، هنا يتسلطون. وأعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم حتى يسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. فإذا حصل التسلط من هؤلاء في أوساط الأمة، هنا يتسلط العدو من الخارج. وأدلة هذا الكلام الذي ذكره هنا كثيرة في القرآن وفي السنة، حتى إن بعضهم ما يحب سماع قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لو سمعك تقرأ بها في صلاة كأنك تضرب بمطرقة على رأسه، هي آية كلام الله، لكن هكذا قلبه قد صار مبغضا لكل ما يخالف هواه. حتى إن بعض أهل البدع يقول أنه يتمنى أنه لو يستطيع أن يحك من المصحف الرحمن على العرش استوى ولا تبقى فيه، لأنها تخالف معتقده الباطل. إلى هنا، سبحانه وتعالى.